لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الماء الذي حلت فيه نجاسة، عن الماء الذي وقعت فيه نجاسة. ما حكمه؟ ما هي المسائل التي تتعلق به؟ هذا ما نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. اقرأ عبد الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. يقول الإمام العلامة الحسني رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فراديس الجنان، قال: وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. هذا هو القسم الرابع من المياه، وهو كما ذكره ينقسم إلى قليل وكثير. فالماء القليل ينجس بملاقات النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا، كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية نجسا. فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة، واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة. قال النووي في الروضة: كالميتة التي لا نفس لها سائلة، مثل الذباب والخنافس ونحوهما، وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف، وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمها. فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور، ويستثنى أيضا اليسير من الشعر النجس، فلا ينجس الماء القليل، صرح به النووي في باب الأواني من زياداته، ونقله الأصحاب قال ولا ونقله عن الأصحاب قال: ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح، أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. ثم قال: ويعرف اليسير بالعرف. قال الإمام: لعله الذي يغلب انتتافه، لكنه قال في شرح المهذب: يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء، فإنه لا ينجسه على الأصح لمشقة صونه، ذكره الرافعي في شروط الصلاة، بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجسه بلا خلاف، كما قاله في شرح المهذب: فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز. ويستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة، فإنه لا ينجس الماء القليل، ذكر ذلك ابن الصلاح، وهي مسألة حسنة. وقال مالك رضي الله عنه: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو وجه في مذهبنا، واختاره الروياني. وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه الغاية القصوى، وهو قوي من حيث النظر، لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة نطق، وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين الحديث. وأما الكثير وهو قلتين فصاعدا، فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا الحديث. والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير، ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهذا لا خلاف فيه هنا، بخلاف ما مر في التغير بالطاهر. وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، وفي وجيه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه. وقوله حلت فيه نجاسة احترز به عما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء، فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة. وقوله فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير من نجاسة، وقد تكون قليلة وتستهلك في الماء، فإنه لا ينجس. ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح وفي وجه يبقي قدر النجاسة. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإن نقدره على ما تقدم في الطاهرات، ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان: الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله، والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين. ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح في الرافعي الكبير نجاسة جميع الماء، والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون القلتين فنجس وإلا فطاهر، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير والله أعلم. فرع: الشك في قدر الماء الواقع فيه نجاسة في زيادة الروضة. إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتين أم لا، فالذي جزم به الماوردي وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة، وللإمام فيه احتمال، والمختار بل الصواب الجزم بطهارته، لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجيس والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن الماء الذي حلت فيه نجاسة. وهذا الحديث يتعلق بمسائل متعددة تحتاج فعلا إلى بسط وإلى تفصيل. تعالوا نقرأ الأول ونشوف مراد الشيخ إيه. قال: وماء حلت أي وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين، يعني الماء القليل يا جماعة، لأن حد الكثرة والقلة إذا وصل الماء إلى القلتين فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل، والكلام عن القلتين سيأتي إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. ولكن بالنسبة للقياسات وللأوزان الحديثة، فإذا بلغ الماء ما يساوي، إذا بلغ الماء 204 من اللترات فهو حد الكثرة. يعني حد الكثرة يا جماعة إذا بلغ الماء 204 لتر فهذا حد الكثرة، وإذا كان دون ذلك فهو القليل، وهذه سنتكلم عنها بالتفصيل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الماء القليل يتنجس بالملاقة ولا يشترط فيه التغير على المذهب، وأما الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير في صفة من صفاته، سواء كان في لونه في طعمه في رائحته. يبقى بداية الكلام حول القليل والكثير، فإذا كان الماء دون حد الكثرة فإنما يتنجس بالملاقة، وإذا بلغ حد الكثرة فإنما يشترط التغير حتى نحكم عليه بالنجاسة. والتغير كما قلنا قل أو كثر في صفة من صفات الماء، في اللون أو الطعم أو الرائحة. تعالوا نقرأ. قال الشيخ: هذا هو القسم الرابع من المياه. القسم الأول الطاهر أو الطهور الذي لا يكره استعماله، القسم الثاني الطهور الذي يكره استعماله وهو المشمس، الثالث هو الطاهر، وهذا ينقسم إلى الماء المستعمل أو يتكون من الماء المستعمل والماء الذي خالطته طاهرات أثرت فيه وقيدته تغيرا كثيرا. أما هذا القسم الرابع وهو الماء كما قلنا الذي حلت فيه نجاسة، وقال ينقسم إلى قليل وكثير. القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة، يعني معنى ذلك عندنا نجاسة تؤثر وعندنا نجاسة يعفى عنها، غير مؤثرة يعني يعفى عنها. فالنجاسة المؤثرة كخمر، كنقطة خمر أو بعض خمر وبول وغائط، سواء كانت هذه النجاسة مائعة كالبول أو جامدة كميتة وغير ذلك، فهي التي تسمى بالمؤثرة. وأما النجاسة الغير مؤثرة التي لا أثر لها في تنجيس الماء سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. يبقى الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا. يبقى العبرة عندنا بتنجيس القليل الملاقاة بس. الماء إذا قل عن حد الكثرة وحلت فيه نجاسة فإن العبرة بتنجيسه الملاقاة، إذا حلت فيه نجاسة تنجس دون النظر إلى أنه تغير أم لم يتغير، كما أطلقه الشيخ، يعني هذا الحكم الذي أطلقه صاحب المتن لمفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية نجسا. فالحديث دل بمفهومه، المفهوم هنا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة هو دليل الخطاب يا جماعة، هنتكلم عنها بعد قليل. فالحديث دل بمفهومه، يعني الحديث بمنطوقه، أن الماء إن كان كثيرا لا يحمل الخبث، يبقى معنى ذلك إن كان قليلا فإنه يتأثر بهذا الخبث، يتأثر بهذه النجاسة، هذا ما يفهم من الحديث. فدل الحديث بمفهومه على أنه إن كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة. ثم قال الشيخ: واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة. يبقى النجاسة تنقسم إلى نجاسة مؤثرة، والمؤثرة هي التي تغير الماء وتخرجه وتجعله متنجسا، وأما الغير مؤثرة فهي لا تنجس الماء حتى وإن وقعت فيه. قال النووي في الروضة، هو كتاب روضة الطالبين يا جماعة، كالميتة التي لا نفس لها سائلة، كالميتة التي لا نفس لها سائلة، مثل من يا جماعة؟ قال مثل الذباب والخنافس ونحو ذلك. الميتة التي لا نفس لها سائلة معناها ايه يا جماعة؟ معناها اي التي لا يسيل دمها عند شق عضو منها. يعني لو انا جيت واخذت الذبابة، لان الدليل عندنا حديث الذباب، وهذا الحديث يا جماعة حديث صحيح مخرج أو أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الطب، والحديث يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ماذا يفعل؟ قال النبي: فليغمسه، فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الشاهد: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني معنى ذلك أن الذباب إن وقع في المرة الأولى فهناك احتمال أن يموت وهناك احتمال أن لا يموت. فلما أمر النبي بغمسه فهذا يقضي ويؤدي إلى موته، فلو نجس هذا الفعل الماء ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا هو الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فهذا الفعل يؤدي إلى موته. فلو كان هذا الفعل الذي يؤدي إلى موت هذا الذباب وفي موته نجاسة، فلو كان هذا الفعل ينجسه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن في ذلك إضاعة للمال، لأن في ذلك إضاعة للمال. طيب، الذباب إذا قمنا بشق أو بخلع عضو منه، يعني أخذنا مثلا جناح الذباب، هل ينزل منها دم؟ الإجابة لا. عشان كده بنقول الذي لا نفس له سائلة لا يسيل له دم عند شق عضو منها، وذلك إما بأن لا يكون لها دم أصلا، أو لها دم ولكن لا يجري، يعني لا يظهر لها دم. تقول لي من ذلك الذباب والبعوض أيضا والبراغيث وغير ذلك من الأشياء كالقنافس، هذه الأشياء جميعا إن وقعت في الماء القليل وماتت فإنها لا تنجس الماء، قياسا على حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. طيب، تقول لي أنت بتقول لي أن الذباب إذا ما وقع إذا ما شق عضو منه فإنه لا يسيل له دم. نعم نعم، عشان كده قلنا ميتة لا دم لها أو لا نفس لها سائلة. تقول لي يا أخي طب ما احنا عندنا مثلا البعوضة أو البرغوث فإنه يأخذ دما من الإنسان، وربما وقع في الماء فإذا ضغط عليه خرج منه دم، ألا يكون ذلك مخالف لما قلت أن الميتة التي لا نفس لها سائلة إذا وقعت في الماء لا تنجس؟ نعم نعم، هذا كلام جميل، ولكن لا عبرة عندنا بدم تمتصه من بدن آخر كدم برغوث وقمل. هذا الكلام قاله الحقيقة ابن حجر في الحواشي المدنية، في الحواشي المدنية. يبقى بنقول يا جماعة خلي بالكم، النجاسة غير المؤثرة وهي التي حلت في ماء قليل لا تنجسه، كالميتة التي لا دم لها سائلة كالذباب والخنافس ونحوهما. دليل ذلك حديث الذباب، حديث الذباب. والميتة التي لا نفس لها سائلة ماذا تعني؟ قلنا لو أننا أخذنا الذباب أو الخنافس أو البراغيث إلى غير ذلك وقمنا بخلع عضو منها فلا يؤدي ذلك إلى سيلان دم، لأنه ليس لها دم، لأنها ربما ليس لها دم أصلا أو لها دم ولكن لا يجري. ولا عبرة بدم تمتصه من بدن آخر كما يفعل البرغوث والبعوضة والقمل، وهذا ما نقلناه عن ابن حجر الهيتمي في الفوائد الحواشي المدنية، في الحواشي المدنية. طيب يا جماعة، ايه تاني؟ هناك نوع ثاني ايضا من النجاسات التي لا تكون مؤثرة ولا تنجس الماء مع وقوع هذه النجاسة في الماء. قال: والنجاسة التي لا تدرك او لا يدركها الطرف، نجاسة لا يدركها الطرف، ويقصد بكلمة الطرف كما قال النووي أي لا تشاهد بالعين لقلتها. يبقى نجاسة لا تدرك بالطرف أي بالعين، لي جماعة لا تشاهد بالعين لقلتها، طبعا مش بأي عين، بالبصر المعتدل كما قال ابن حجر، لأنها يسيرة، لأنها يسيرة، وبالتالي فهذه القلة أو هذه القلة الشديدة لا تؤثر بحلم الأحوال. زي إيه يا جماعة؟ زي رشاش بول لا يرى بالعين، رشاش بول لا يرى بالعين، يعني ربما بال الرجل جالسا أو قائما وارتد عليه رشاش لا يدرك بالعين، فهذا لا عبرة له، لا عبرة له إطلاقا، ولا يلتفت إليه ولا أثر له ولا يترتب عليه حكم من الأحكام. كذلك يا جماعة النجاسة اليسيرة التي تعلق بأقدام الذباب، فإذا كان عندنا ذباب وقف على نجاسة ثم طار وقف على ثيابك أو وقف على ماء، فهذه الأقدام حملت نجاسة ولكنها يسيرة لا تدرك بالعين، لا تشاهد بالعين لقلتها وندرتها، لذلك لا نحكم أن هذه النجاسات تؤثر في الماء بالنجاسة. يبقى هذا كله كما قلنا كميتة التي لا دم لها سائلة، كالنجاسة التي لا ترى بالعين، مثل هذه نجاسات غير مؤثرة إن حلت بماء كثير فإنها لا تنجسه، فإنها لا تنجسه. طيب إيه تاني؟ قال وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت، واحتمل الأمر احتمل طهارة فمها، واحتمل طهارة فمها، فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصورة. خلي بالكم يا جماعة، لما نيجي نمسك فم الهرة هو طاهر، فم الهرة طاهر، وعندنا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث يقول عنها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث حديث كبشة بنت كعب، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه، فجاءت هرة تشرب من هذا الماء فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه اللي هو أبو قتادة يا جماعة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وحديث صحيح يا جماعة. يبقى الأصل في فم الهرة أنه طاهر، فإذا أكلت فأر أو ولغت في نجاسة فمعنى ذلك أن النجاسة عارض حل بفمها، فلو وضعت فمها في ماء لتنجس، ولكنها لما غابت وعادت إلينا وليس في فمها أثر لدماء الفأر أو هذه النجاسة التي ولغت فيها، يبقى الأمر أصبح محل شك أن فمها صار طاهرا أو بقى نجسا، وهذا الشك لا يقوى على دفع أصل أن فمها أصله طاهر. عشان كده قلنا أن الماء القليل لا يتنجس بمثل هذا الشك. قال ويستثنى أيضا كل ذي أشياء من النجاسات الغير مؤثرة، اليسير من الشعر النجس. إيه الشعر النجس ده يا جماعة؟ حيوان مات، حيوان مات في بئر به ماء كثير، وقمنا بإنزال دلو في الماء وأخرجنا من البئر ماء قليل، دلو ماء قليل، فهذا الماء حكمه أنه طهور. ليه يا جماعة؟ لأن الفأر الذي وقع فمات في البئر لم يغير صفة من صفات البئر، وكان الماء كثيرا، وقلنا أن الكثير إنما يتنجس بالإيه يا جماعة؟ بالتغير، ولا تغير. فلما طلعنا الدلو هذا الذي ملئ بماء فهو طهور، فإذا وجدنا به بعض شعر، والشعر هنا نجس لأنه من حيوان تنجس بالموت، فهل يتنجس هذا الماء القليل يا جماعة؟ خلي بالكم، صرح النووي في باب الأواني لا ينجس أو لا ينجس الماء القليل هنا. ليه؟ لقلة هذه الأشياء، فهي غير مؤثرة، قليلة قليلة. ذكرها في باب الأواني في زيادته، اكتبوا عندكم، في زيادته على الروضة، في زيادته في الروضة يا جماعة. ايه زيادات النووي في الروضة دي؟ احنا قلنا قبل كده وما زلت اكرر ان النووي اختصر كتاب الشرح الكبير بتاع الرافعي، كتاب الخاص الذي كتبه الرافعي شرحا لكتاب الوجيز بتاع الغزالي، عمل كتاب كبير. هذا الكتاب طبع في مجلدات كثيرة، يعني طبع في حوالي 13 مجلد، وقام الحقيقة النووي واختصر هذا الكتاب في مجلدات 8 تسمى روضة الطالبين، وزاد على كلام الرافعي بعض المسائل سميت بزيادات الروضة، فهذه المسألة من مسائل زيادات الروضة، أي لم يذكرها الرافعي في الشرح الكبير وزادها النووي ونقله عنه الأصحاب. طيب، صرح به النووي ونقله عن الأصحاب. من الأصحاب دول يا جماعة؟ مجتهد المذهب، مجتهد المذهب. وقال ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح. ليه؟ لأن الأصح في المذهب إن شعر الآدمي طاهر، فإنه لا ينجس بالموت، وعلى ذلك فهو ليس بنجس، أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. وقلنا أن المعتمد عدم الإيه؟ عدم النجاسة. طيب، ثم قال اليسير يعرف بماذا؟ مش انت بتقول يا جماعة إذا كان في الماء القليل شعر نجس ولكنه يسير؟ طب اليسير ده كم شعرة؟ عندنا هنا قول للجويني، قال الإمام يعني الجويني يا جماعة، الجويني، لعله الذي يغلب انتتافه، لعله الذي يغلب انتتافه مع اعتدال الحال، يعني يتساقط الشعر من على هذا الحيوان النجس، فلعلهم يعني قليل شعر، شعرتين ثلاثة، وهذا ما صرح به النووي في المجموع، قال يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاثة، فهذا حد القليل الذي يعرف بالعرف، وذكره الإمام بذلك أنه الذي يغلب انتتافه مع اعتدال الحال، والنووي إنما فسره بالشعرة والشعرتين والثلاثة. طيب، يبقى هنا يا جماعة خلي بالكم، كل هذا يتكلم عن النجاسة الغير مؤثرة التي لا تؤثر في الماء القليل فتنجسه مع وقوعها، تكلم عن الحيوان أو عن الميتة التي لا دم لها سائل أو لا دم لها سائلة أو لا نفس لها سائلة كالذباب والخنافس، تكلم عن النجاسة التي لا تشاهد بالعين، لا يدركها الطرف يعني لا ترى بالعين، تكلم عن النجاسة التي محل شك كولوغ الهرة في نجاسة ثم غابت وعادت من غير أثر للنجاسة على فمها، فهنا لا أثر لولوغها في الماء القليل ولا تنجسه. وبين أيضا في الشعر اليسير الذي يدرك بالعرف، وعلله النووي أو حدده النووي بالشعرة والشعرتين والثلاثة، كل ذلك لا أثر له في تنجيس الماء القليل. وأيضا ما زال يتكلم قال: ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء، ده للعسر يا جماعة، للمشقة. فإن وقوع الحيوان في الماء القليل أو حتى في الماء الكثير أمر يصعب علينا أن نصون الماء من ذلك على منفذه، أي على مؤخرته، على منفذ خروج الغائط منه. فهذا المنفذ إن كانت بها أو به أثر للنجاسة كانت قليلة وليس بكثيرة، نجاسة قليلة يا جماعة، ولكن لصعوبة الاحتراز فقلنا أن هذا أيضا لا أثر له على الماء القليل ولا ينجسه. على الأصح، كلمة على الأصح يعني هناك قول، هناك وجه يقول بالنجاسة وهو صحيح أيضا. وعلل وقال: لمشقة صونه، لمشقة صونه، للقاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير، ذكره الرافعي في شروح الصلاة. طيب، شروط الصلاة بخلاف ما لو كان مستجمرا بالحجر، من اللي بيستجمر يا جماعة؟ الرجل يستجمر بالحجر. طب الاستجمار بالحجر هذا إنما يزيل العين ويبقي الأثر، الاستجمار يختلف عن الاستنجاء بالماء، سألنا نتكلم عنها بالتفصيل في وقتها، ولكن طالما أنه ذكرها نذكر الفرق بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر، إن الماء له قوة على إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة من على المنفذ، أدي واحد، وكذلك الماء يزيل الأثر فلا يبقي عينا ولا أثرا على المنفذ، يعني على القبل ولا على الدبر. إنما الحجر لا، الحجر إنما يزيل العين ويبقي الأثر ويعفى عن الأثر. يبقى الاستجمار يا جماعة بيزيل عين النجاسة ولكن يبقي أثرها وهذا يعفى عنه. إذا معنى ذلك أن النجاسة متيقنة هنا. فإن كان هناك متنجس وسقط في ماء قليل فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة يقينا، الماء بيتنجس لي لأنه لاقى النجاسة يقينا. طب لماذا لم نحمل هذه المسألة على التي سبقتها، المسألة التي سبقتها التي تتعلق بالحيوان الذي على منفذه نجاسة برضو أثر ووقع في الماء، قلنا فوق لمشقة صون الماء عن ذلك. إنما هنا لا، بالنسبة للمستجمر بالحجر فيمكن الاحتراز طالما أن هناك قدرة على الاحتراز من ذلك، من وقوع هذا المستجمر في الماء القليل فينجسه، كان الأولى أن يأخذ بعض ماء فيزيل ويطهر أثر هذه النجاسة من على المنفذ ثم بعد ذلك يستخدم القليل. يبقى هنا الأمر مختلف يا جماعة، الحيوان حيوان أعجمي لا يفهم، وهناك مشقة في صون الماء عن ذلك، دائما ينزل ليشرب ليقع في الماء، بخلاف الإنسان الذي يدرك والذي يعي عشان كده بنقول انه يمكن الاحتراز ان احنا نمنع هذه الصورة من ان تقع. طيب، ويستثنى ايضا ما اذا اكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل اي فمه طهارة قال واحتمل طهارة فمه كالهرة، فإنه لا ينجس الماء القليل ذكره ابن الصلاح، وهي مسألة حسن. ليه يا جماعة؟ أي كأنه قاس الصبي على الهرة، وهنا يقصد بالصبي اللي هو غير مميز يا جماعة، الذي لا يدرك حقائق الأمور، الطفل المميز الذي يبدأ من سن السابعة، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الصلاة في بداية إدراك الولد، أنه يفهم، أنه يعتمد على نفسه. فهذا هو السن اللي احنا بنقول سن التمييز، الولد يبقى مميز، له أن يصلي، له أو يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إلى غيره. قبل ذلك فهو كالهرة لا يدرك الأشياء إدراكا جيدا، فإن أصابت فمه نجاسة ثم غاب وعاد فهو كالهرة لاحتمال طهارتها بالماء وغير ذلك. طيب، وقلنا إن هذه مسألة خرجها ابن الصلاح على مسألة الهرة، وقال صاحب الكتاب وهي مسألة حسنة. طيب، قبل أن نتكلم في المسألة التي تليه نعود سريعا ونقول إن الماء إنما ينقسم إلى قليل وكثير، وقلنا بداية عليك أن تعرف أن حد الكثرة إذا بلغ الماء 204 من اللترات أو الكيلو جرامات كما ترى، فهذا حد الكثرة إلى أن نتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. فإذا بلغ الماء هذا الحد فهو كثير، وإن كان دون ذلك فهو قليل. ثم بدأنا وقلنا أن القليل يتنجس بملاقاة النجاسة، إذا حلت فيه نجاسة تنجس دون اعتبار التغير، لا يشترط التغير. وأما إن كان كثير فلا يتنجس إلا بتغير صفة من صفات الماء، اللون أو الطعم أو الرائحة. طيب، قلنا أن هذا التغير أو أن الماء القليل يا جماعة الذي لا يعتبر فيه التغير، هذه النجاسة التي تقع فيه إما أن تكون مؤثرة أي تنجس، وإما أن تكون غير مؤثرة. ثم ضرب لنا أمثلة كثيرة على النجاسة التي خرجت بالدليل فهي غير مؤثرة، غير مؤثرة يعني لا تنجس الماء. ضرب لنا أمثلة كثيرة، منها الميتة التي لا نفس لها سائلة، منها النجاسة التي لا تدرك أو لا يدركها الطرف، منها إذا ولغت الهرة في نجاسة ثم غابت وجاءت وفمها لا أثر للتغير أو للنجاسة عليه، فقلنا أن الماء لا يتنجس بهذا الشك، لقاعدة أن اليقين لا يزول بشك. وكذلك يعفى عن اليسير اليسير كالشعر النجس إذا حل في ماء قليل، وقد حدده الجويني بالعرف وقال لعله الذي يغلب انتتافه مع اعتدال الحال، هذا كلام الجويني يا جماعة، ولكن النووي في المجموع حدده بالشعرة والشعرتين والثلاثة. ثم بعد ذلك ذكرنا مسألتين، الأولى الحيوان الذي على منفذه أثر للنجاسة فإذا وقع في الماء لا ينجسه قل أو كثر طبعا، لماذا؟ للمشقة، لمشقة صون الماء عن ذلك. وألحق بهذا الصبي الصغير دون سن التمييز، فهو كالهرة لا يدرك نجاسة من غيرها، فإن أكل نجاسة ثم غاب وعاد وفمه لا أثر للنجاسة عليه، فهو كالهرة لعدم إدراكه. وأما المستجمر الكبير الذي على منفذه أثر للنجاسة، وهذه نجاسة يقينية، فإن وقع في الماء نجسه. ليه يا جماعة؟ لماذا لم يلحق بالهرة؟ لأنه مدرك ويستطيع أن يحترز عن هذا الفعل، يستطيع أن يمتنع عن هذا الفعل. فالهرة والصبي الصغير دون سن التمييز كلاهما لا إدراك له، لا يدرك هذه النجاسة من غيرها، إنما الكبير يدرك ذلك. طيب تعالوا بقى في المسألة اللي جاية دي، مسألة مهمة جدا. قال مالك، ويذكر مذهب الإمام مالك، ومن قال بقوله، وجه عند الحنابلة قول الظاهرية. قال مالك: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير. يعني قال نحن لا نقسم الماء إلى قليل وكثير، فإن حلت نجاسة بالماء قل أو كثر لا يتنجس إلا بالتغير. ده كلام مالك. قال: وهو وجه في مذهبنا. جميل. اختاره الروياني، الروياني له كتاب عظيم يسمى بحر المذهب، واختاره أيضا ابن المنذر والغزالي في الإحياء. يبقى نكتب الزيادات دي، أن الذي اختار هذا المذهب أو هذا الوجه، وجه عند أو وجه في مذهبنا، قال به الروياني وابن المنذر والغزالي. بس الغزالي فين يا جماعة؟ في كتاب الإحياء، لأن الغزالي له كتاب يسمى الوسيط قال بقول المذهب، وله كتاب يسمى الوجيز قال بقول المذهب، وله كتاب آخر ولكنه لم يطبع، يعني لم يطبع إلا الوسيط والوجيز، وكلاهما ذكر الغزالي قول المذهب، نحن نقسم الماء إلى قليل وكثير. وفي قول قديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير. هذه المسألة حشرت حشرا، لأن في عندنا قول قالوا أن الشافعي في القديم قال أيضا نحن لا نقسم الماء إلى قليل وكثير، ولكن هذا لا يثبت، لا يثبت. فالشافعي قديما وجديدا قال بتقسيم الماء إلى قليل وكثير، إنما أن أدخل هذا القول المتعلق بالماء الجاري هكذا بين السطور، فهذا حشر لمسألة في غير موضعها، هنشيلها خالص ونتكلم عنها بالتفصيل في وقتها. ثم قال بعد هذه الجملة الاستطرادية التي تتعلق بقسم آخر يتعلق بالماء الجاري، هو يتكلم من بداية ماء حلت فيه نجاسة، يتكلم عن الماء الراكد الذي لا يجري، ماء في حفرة، ماء في برميل، ماء في بئر، هذا اسمه ماء راكد يا جماعة. إنما الماء الجاري هو الذي يسير يجري، ففرق بين هذا وهذا. فحنخرج هذه المسألة نتكلم عنها في آخر الباب، ونكمل ما قال. فاختاره جماعة، يعني اختار أنه لا فرق بين القليل والكثير، جماعة منهم الغزالي ماشي قلنا في الإحياء، والبيضاوي في كتابه الغاية القصوى، وهذا خطأ. فالبيضاوي في كتاب الغاية القصوى، وهو كتاب مختصر من كتاب الوسيط للغزالي، ولكن أضاف إلى هذا الكتاب أقوال للإمام مالك وزاد في أقوال الحنيفية ورد عليهم وهو طبع في مجلدين. هذا الكتاب العظيم للبيضاوي المسمى الغاية القصوى فإنه ما خرج عن القول عن قول المذهب، سواء كان في تقسيم الماء إلى قليل وكثير أو في قول المذهب أيضا في الماء الجاري. يعني هنا عندنا يا جماعة البيضاوي في الغاية القصوى ما خرج عن قول المذهب، لا في الماء الراكد من حيث أنه يقسم إلى قليل وكثير، ولا في الماء الجاري حيث ذكر القديم والجديد في الماء الجاري، فلا ينسب إليه هذا القول. ثم رجح صاحب الكفاية قول مالك، قال وهو قوي من حيث النظر. ليه يا عم من حيث النظر؟ قال لأن دلالة خلق الله الماء طهورا، طبعا النص إن الماء أولى، إن الماء طهور أولى من رواية خلق الله الماء من حيث القوة، يعني من حيث الصحة إن الماء طهور. قال إن دلالة هذا النص دلالة نطق، منطوق يعني، يعني أن الله تعالى جعل هذا الماء طهور، وهذا يفهم من الإيه يا جماعة من النطق. فقال إن دلالة أن الماء طهور دلالة نطق منطوق، وهي أرجح من دلالة المفهوم، ويقصد بالمفهوم مفهوم المخالفة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ماء يحمل القبس، أي فهمنا أن الماء إذا لم يبلغ القلتين لا يحمل القبس، دلالة مفهوم يا جماعة. ولنا اعتراض على ترجيح الشيخ. المنطوق ما هو المنطوق؟ اكتب عندك ما دل عليه اللفظ في محل النطق، اكتب تعريف المنطوق ما دل عليه اللفظ، لفظ الدليل يا جماعة، في محل النطق. يعني ايه؟ فإذا قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، يبقى منطوق النص بيقول لي نفي المماثلة بين البيع والربا، فإن الله أحل البيع وحرم الربا، هذا اسم منطوق. إن الماء طهور، الحديث المنطوق يا جماعة إن الماء طهور قل أو كثر، للعموم هنا إن الماء تدل على العموم، يعني كان قليلا أو كثيرا فإنه طهور، ده دلالة منطوق. يبقى دلالة المنطوق من الحديث إن الماء طهور معناه إيه يا جماعة؟ إن الماء، ولفظ الماء هنا عام، اكتب عندك عام، إن أن الماء طهور، يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا. جميل، إيه بقى المفهوم يا جماعة؟ اكتب عندك دلالة اللفظ اللي هو لفظ الدليل على ثبوت حكم للمسكوت عنه، دلالة اللفظ أو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه يخالف أو مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق، مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفيا وإثباتا. يعني إيه؟ عايزين مثال نوضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، يعني سائمة يعني الغنم الذي يأكل في المراعي، في سائمة الغنم زكاة، يبقى المنطوق بيقول لنا ايه؟ يولي أن الغنم أو أن الحيوان إذا رعى في المراعي أكل من المراعي المباحة يبقى لا زكاة عليه. طيب عليه الزكاة. أن الغنم إن رعى في المراعي وفي الكلأ المباح يبقى عليه زكاة يا جماعة، يجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. جميل. المفهوم يا جماعة بقى، مفهوم المخلفة بيقول لي إذا كان الغنم لا يسوم يعلف، إذا كان يعلف هل يأخذ نفس الحكم؟ لا، فإن المعلوف لا زكاة فيه. يبقى دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، المنطوق عنه إيه؟ في زائمة الغنم زكاة. طب المسكوت في المعلوف، هذا الحكم يخالف حكم المنطوق، فالمنطوق أن في السائمة زكاة، يبقى المفهوم ليس في المعلوفة زكاة. مفهوم يا جماعة الحتة دي؟ تعالوا ناخد الحديث. الحديث بيقول لنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى المنطوق بيقول لنا إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين، يعني كان حد الكثير، فإنه لا يتنجس إلا بالتغير. طب مفهوم المخلفة إيه؟ طب لو كان دون الكثرة، كان قليلا، فيختلف عن حكم المنطوق، فالمنطوق قال للتغير، يبقى في القليل هنقول ايه يا جماعة؟ يتنجس بالملاقاة ولا يشترط التغير. ده اسمه مفهوم. السؤال بتاعنا، هل هنا ان دلالة المنطوق تعارض دلالة المفهوم؟ يعني هل في معارضة؟ المعارضة هل معنى ذلك ان قلنا بتقسيم الماء ففي ذلك رد لحديث من الحديثين؟ من قال ذلك؟ حديث الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والإجماع قال لي إلا ما غلب على صفة من صفاته. إن الماء يعني قل أو كثر. والحديث الثاني جاء مخصص بمفهومه، فمنطوقه يؤيد الحديث الأول، الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث. يعني عايز يقول لي الكثير مع الكثير في الحديث الأول لا يتنجس إلا بالتغير، لأن الحديث يا جماعة معلش فهموا تاني الحتة دي، إن الماء طهور، الماء ده إيه؟ قال لي ينقسم إلى قليل وإلى كثير. إذا بلغ الماء قلتين ده الكثير، يبقى الكثير حكم ثابت أنه يتنجس بالتغير. أما القليل ففي حديث القلتين فهمنا من المفهوم أنه يتنجس بالملاقاة. في المذهب عندنا يا جماعة في الأصول بنقول أن مفهوم المخالفة يخصص العموم، يبقى ما فيش تعارض، ده من باب التخصيص. يبقى لما يجي يقول لي هنا العبارة بيقول لي دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم، أقول له الكلام ده لو كان في تعارض، ولكن الجمع عندنا مقدم عن على إبطال دليل من الأدلة، الجمع بين الأدلة أولى من إبطال بعضها. لما تستطيع أنك تجمع بين دليلين فهذا مقدم على إبطال دليل من الأدلة وترجيح الثاني، دي القاعدة الترجيحية عندنا. وإن العلاقة بين النصين دول يا جماعة علاقة عموم وخصوص، والقاعدة الأصولية بتقول لي يجوز أن نخصص المنطوق بالمفهوم. ده مش كده بس، ده هذا المفهوم تؤيده جملة كبيرة من الأحاديث. مفهوم المخالفة اللي بيقول لي إن القليل يتنجس
بالملاقاة من غير اشتراط التغير. هذا المفهوم له أدلة كثيرة تثبت صحته، منها يا جماعة حديث أبي هريرة وهو موجود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بات. الله، جميل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. يبقى للنبي نهى عن غمس اليد في الإناء خشية التنجيس، خشية النجاسة، لأنه قليل. فلما كان الماء قليل واليد لا تدري أين باتت، فربما باتت وتأثرت بنجاسة خاصة عند مستجمر، فإذا وضعها في الإناء تنجس. لذلك نهى النبي عن الغمس خشية التنجيس، خشية التنجيس. عشان كده بنقول هذا يؤيد أن القليل يتنجس بالملاقة، خاصة إن النجاسة لن تغير هنا شيء يا جماعة. أيضا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في رواية عند البخاري وغيره: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أو فيه الكلب أن يغسله سبعا. طهور يعني إذا ولغ الكلب اللي يحصل في الإناء يتنجس. طب الإناء يحمل القليل ولا الكثير؟ القليل، القليل. كذلك عندنا حديث كبشة بنت كعب الذي تكلمنا عنه، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء حبة مية قليلة، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، أمال لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرأني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم. لماذا العجب؟ لأن الماء قليل، وهذه الهرة ربما اعتقدت بنجاستها فأزال عنها هذا الأمر وقال إنها ليست بنجس، لأن لو كانت نجس لتنجس الماء. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا يا جماعة أمر مهم. إذن لما نيجي نقول مفهوم المخالفة يخصص العموم، فقد جاءت أدلة تؤكد هذا المعنى، كما قلنا حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، حديث طهور إناء أحدكم، حديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليه. ثلاث أحاديث تدل على تقوية هذا المفهوم وعلى أنه قوي، والمذهب بيقول لي أنه يخصص العموم. فحديث إن الماء طهور، الماء هذه لفظة الماء تطلق عندنا تدل على العموم، على الراجح من أقوال العلماء فيه، في ثلاث أقوال في الماء، ولكن احنا بنقول الراجح أنها للعموم، وهذا العموم يقبل التخصيص، يقبل التخصيص. لذلك نقول أنه يخصص بمفهوم المخالفة الذي أخذ من حديث ابن عمر، حديث القلتين. عشان كده بنقول يا جماعة أنه لا تعارض إذا قلنا بين الحديثين، حديث إن الماء طهور وحديث القلتين، فهذا التعارض يمكن أن نجمعه كما قلنا، يمكن أن نجمعه كما قلنا بتخصيص العموم، وليس في المعنى أنه تعارض لا يمكن أن يجمع، فرجحنا دليل على دليل، لذلك نحن نعترض على كلام الشيخ. طيب، قال أيضا: وأما الكثير فهو كلتان فصاعدا.
وهنتكلم عن القلتين إن شاء الله المرة القادمة. وقلنا أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقول النبي إن الماء طهور، دائما خلق الله قال يا إن الماء طهور، والإجماع منعقد على نجاسة هذا الكثير إذا حلت فيه نجاسة فغيرته يبقى الإجماع منعقد على نجاسة الماء بالتغير. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، يعني لو كان التغير قليل قليل أو كان كثير يتنجس هذا الماء بهذا التغير، بخلاف طبعا كلامنا في الأشياء الطاهرة. في الماء الطاهر قلنا إذا وقعت الأشياء الطاهرة في الماء فغيرته تغيرا يسيرا يعفى عنه، بدلالة حديث النبي أنه اغتسل هو وميمونة في قصعة بها أثر للعجين. إنما هنا لا، في النجاسة لا، لأن النجاسة شديدة. عشان كده لا فرق في التغير بين الكثير وبين القليل، سواء كان التغير في الطعم أو اللون أو الرائحة، يعني عايز يقول التغير في صفة أو في بعض الصفات. وهذا لا خلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالأشياء الطاهرة، سواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة. لأن احنا لما جينا نتكلم في الأشياء الطاهرة قلنا أن التغير إن كان بسبب أشياء مخالطة، وقلنا المخالطة يعني التي تذوب في الماء تنجست، انتقلت إلى كونها طاهر إن كان التغير كثير. وأما المجاورة قلنا أنها لا تؤثر حتى وإن تغير الماء. والأشياء المجاورة يعني التي لا تذوب، هي وقعت في الماء ولكن لا تذوب. إنما هنا لا، في النجاسة بنقول لو كانت النجاسة اللي وقعت في الماء تذوب، ودية اللي احنا بنقول عليها النجاسة المائعة، النجاسة المائعة زي البول يا جماعة، زي الدم، إنما يذوب، يذوب في الماء. وهناك المجاورة اللي هي النجاسة الجمدة، حيوان ميت ألقي في ماء فهذا يسمى يا جماعة مجاور، مجاور. وفيه وجيه شاذ، يعني وجه شاذ، أن النجاسة المجاورة لا تنجسه وهذا لا يلتفت إليه. يبقى النجاسة يا جماعة إذا وقعت في الماء الكثير نجسته طالما غير في صفة من صفاته، حتى ولو كان التغير يسيرا يتنجس الماء أيضا، حتى ولو كانت النجاسة مجاورة أو كانت مخالطة أيضا تنجس هذا الماء. طيب، قال الشيخ حلت فيه نجاسة احترز به عما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء، يعني على الشط هناك حيوان ميت تنجس بالموت، والرائحة المنبعثة من هذا الحيوان ربما أثرت في رائحة الماء، فهل تنجس؟ الإجابة لا، هي جماعة لعدم الملاقاة، لازم يشترط الملاقاة وقوع النجاسة في الماء. فإذا وقعت في الماء وغيرت من الطعم أو اللون أو الرائحة تنجس الماء، إنما النجاسة في مكان بعيد فلا نستطيع أن نحكم على الماء بأنه تنجس بهذه الرائحة. يبقى قال احترز حلت فيه، يعني لازم وقوع النجاسة في الماء، احترز به عما لو تروح الماء، تروح يعني تغيرت ريحته رائحته، بجيفة ملقى حيوان ملقى على شط الماء فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة كما قلنا. وقوله فتغير، نحترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بنجاسة، في نجاسة وقعت في الماء ولكن لم تغير، فهذه لا تنجس الماء. وقد تكون النجاسة قليلة وتستهلك، كلمة تستهلك يعني كلمة تخالط الماء، تذوب في الماء، فإنه لا ينجس. طيب، ويستعمل في جميع الماء على المذهب الصحيح، يعني لو عندي نجاسة وقعت في الماء وذابت في الماء فكل الماء إن لم يتغير هو طهور، وجاز لي أن أنتفع من أي جزء من أجزاء هذا الماء. وفي وجه يبقى قدر النجاسة، وجه ضعيف طبعا. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة، فإنا نقدره على ما تقدم من الطاهرات. يعني يا جماعة، لو أن عندي لتر من بول بال ولد في إناء، وهذا البول قدر لتر، ثم بعد ذلك انقطعت رائحته، ما أصبحش لي رائحة، فألقي في ماء كثير. طيب أنا أصبحت متحير، لا أعرف هل هذا الماء تغير أو هذا الماء لم يتغير، فلو تغير حكمت بالنجاسة، ولو لم يتغير لا أحكم بالنجاسة. طيب ماذا أفعل؟ قال لي الأمر يسير خالص يا جماعة، تأتي بهذا القدر من الماء الكثير، وتأتي بقدر البول بعض الأشياء كالخل مثلا، تجيب لتر من الخل يعني مساوي لتر للبول، وتلقيه في الماء الكثير. يعني عندي برميل من الماء مثلا، وقع في هذا البرميل لتر من بول منقطع الرائحة. من طالما الرائحة قائمة يا جماعة، لو البول هذا له رائحة وألقي في هذا البرميل الذي ضم ماء كثير ولا أثر له، لم يغير في لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، هنحكم على طول إن الماء طهور. إنما لما زالت رائحة البول يبقى لازم نعمل اختبار، نجري اختبار، نأتي بلتر من خل ونلقيه في هذا الماء وننظر هل تغير الطعم بالخل. فلو تغير يبقى لتر البول ينجس هذا البرميل. طيب إذا لم يؤثر الخل، لتر الخل لم يغير طعم الماء، يبقى هنحكم إن لتر البول يا جماعة لم يغير طعم الماء ويبقى الماء طهور. طيب ده أول اختبار. ثم نختبر اللون، إذا كانت النجاسة لها لون ولكن انقطع لونها، نأتي بحبر، لتر من حبر، ونلقيه في الماء وننظر في الماء، إن كان التغير حكمنا بالنجاسة، وإن لم يتغير الماء بهذا القدر يبقى هذا القدر من النجاسة التي ألقيت في الماء لا تخرجه عن حد الطهورية إلى حد يا جماعة إلى حد النجاسة. طيب إذا كانت النجاسة دي لها رائحة وقدرها يا جماعة لتر، لو الرائحة موجودة يبقى مش هنحتاج لهذا الاختبار، يبقى هنحكم على طول نشوف هل تغير الماء برائحة النجاسة ولا لا. إذا تغير خلاص يبقى هنقول هو نجس، وإن لم يتغير يبقى طهور. إنما لو كان هذا اللتر من النجاسة انقطعت رائحته يبقى لازم نعمل الاختبار، نأتي بلتر من المسك ونلقيه في هذا الماء وننظر هل تغير برائحة المسك، فإن كان فهو نجس، وإن لم يتغير حكمنا بطهارته. وده اللي احنا قلنا عليه واحنا بنتكلم عن الطاهر، التغير التقديري وليس التغير الحسي، أو كما قال الرجل التغير الحقيقي والتغير المعنوي. طيب قال الشيخ ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة، جامدة يعني لا تستهلك لا تذوب في الماء، فقولان أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء. خلي بالكم بقى، عندي ماء كثير ووقعت فيه نجاسة جامدة، حيوان مات، فالماء لم يتغير بهذا الشيء الذي مات، يبقى هنحكم على الماء بأنه طهور. طيب لو أنني أريد أن آخذ بعض الماء، هل لا بد أن أبتعد عن النجاسة قدر القلتين ثم أخذ الماء، ولا لي أن أخذ الماء من أي جزء من أجزاء أو من أي مكان من أماكن هذا البئر أو هذا الماء؟ الأظهر في المذهب الأرجح أنه يجوز لي أن أغترف من أي موضع شاء، سواء كان بالقرب من النجاسة أو بالبعد عنها، ولا يجب علي التباعد، لأن الماء كله طاهر. كلمة طاهر معناها طهور يا جماعة. القول الآخر أنه يجب علينا أن نبتعد قدر كلتين، قدر كلتين، والأصح والأول أو الأظهر والأول. ولو تغير بعض الماء الكثير، الماء يا جماعة عندما ننظر إليه لا ننظر إلى بعضه ولكن إلى كله. فلو قلنا أن البعض تغير بالنجاسة، فالأصح في الرافع الكبير اللي هو الشرح الكبير يعني نجاسة جميع الماء، والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين تنجس وإلا فطاهر. ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، وهو كتاب أيضا من كتب الرافعي اسمه الشرح الصغير ولكن لم يطبع يا جماعة. يبقى إذن المذهب أن الماء الكثير إذا وقعت نجاسة فغيرت ما حول الماء، يبقى ما بعده وما قبله إذا لم يتغير فهو طاهر. المسألة دي نوضحها بشكل أوسع يعني أفضل عند كلامنا عن الماء الجاري. عند كلامنا عن الماء الجاري، الماء الجاري يا جماعة ماء بيجري، كل دفعة مية تعتبر بنفسها، يعني الذي يرى الأمواج تتلاحق، يبقى كل دفعة مية لها حكم مستقل، فالماء يتدافع يتدافع ولا يلتقي إلا إذا ركد. فإذا كانت نجاسة تسير مع دفعة من الماء فهذه لا تلاقي إلا هذه الدفعة، التي قبلها لا تلاقيها والتي بعدها لا تصل إليها. مفهوم يا جماعة؟ شوف كده الأمواج وانت واقف على البحر، حترى ان كل موجة تتحرك كدفعة من الماء متحركة. طيب الكلام عن الماء الجاري، خلي بالكم بقى من الكلام، لان الماء الجاري ده الحكاية. الماء الراكد كماء البئر او ماء وجد في برميل كله يحكم عليه بانه ماء واحد اعلاه كاسفله، انما الماء الجاري بيختلف يا جماعة، لان كل دفعة من الماء بتتحرك لا هي تلحق ما قبلها وما بعدها لا يدركها. فإذا كانت النجاسة تسير مع دفعة بنفس السرعة فمعنى ذلك أن الماء الذي قبل طهور والذي بعد طهور، وأما الماء الذي هو في دفعة هذه الجرية إن كان قليلا تنجس بها وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس. ماذا بالشافعي الجديد ثاني؟ أحوال النجاسة مع الماء الجاري على أحوال. أولا لو أن النجاسة سواء كانت مائعة أو كانت جامدة تسير بنفس سرعة الأمواج أو الجريات، فالتي قبل والتي بعد طهور. المشكلة في كمية الماء، كمية الماء اللي في الجرية هذه التي تحمل النجاسة، إن كانت قليلة تنجست، وإن كانت كثيرة فلا تتنجس إلا بالتغير. طب لو كانت قليلة وتنجست بملاقاة هذه النجاسة فيها أو بوقوع النجاسة فيه، فجاز أن تأخذ الماء الذي قبل والماء الذي بعد، ولا تأخذ هذا الماء الذي يحمل النجاسة. ده مذهب الشافعي في الجديد. أما في القديم فنظر إلى الماء على أنه كل، فهو كثير يبقى لا يتنجس إلا بالتغير، قليل يتنجس بالملاقاة. طيب خلينا مع الجديد، تقابلني مشكلة جديدة. لو أن سرعة النجاسة بطيئة، أو أنها وقفت في مكان معين والماء يمر عليها، يبقى الماء الذي بعدها طهور، مش كده يا جماعة؟ لأنه لسه لم يصل إلى هذه النجاسة، والماء الذي عبرها ومر عليها وعداها ننظر إليه، إن كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور، وإن كان قليلا يتنجس، يعني الممر داق وأصبحت كمية الماء التي تمر فيه قليلة، يبقى كل ماء مر على هذه النجاسة إنما يتنجس بالملاقاة، حتى إذا اجتمع في مكان واحد مغلق وصار قليلا عاد إلى كونه طهور. لأن القليل يا جماعة لو تنجس بالملاقاة ثم بدأنا نجمعه في مكان حتى صار كثيرا يأخذ حكم الكثرة، إيه حكم الكثرة؟ إنه لا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس إلا بالتغير. هنكتفي بهذا لما في الجزء ده من الصعوبة، عشان كده حتى مراعاة لكم هكتفي بهذا. ونرجع نلخص الكلام وبنقول إن الماء ينقسم إلى قليل وكثير. القليل حكمه أنه يتنجس بالملاقاة ولا يشترط التغير، الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، إلا بالتغير. وهناك بعض النجاسات الغير مؤثرة التي ربما وقعت في القليل ولا تنجسه، كما قلنا الأشياء التي ماتت ولا نفس لها سائلة، النجاسة التي لا تدرك بالبصر أو بالطرف، كذلك بعض المسائل كولوغ الهرة والحيوان الذي على منفذه نجاسة والصبي الصغير، هذه المسألة التي ألحقها ابن الصلاح، مثل هذه المسائل المتعددة. ثم دخلنا بعد ذلك على حكم أو مناقشة قضية التقسيم إلى قليل وكثير، وقلنا إن مالك قال بعدم التقسيم، وأن القول عنده واحد، إذا تغير الماء تنجس وإلا فلا يتنجس. وقال من الشافعية بهذا القول الرويان وابن المنذر والغزالي في الإحياء، ومال إلى ذلك صاحب الكتاب، إلا أنه ناقش قضية المنطوق والمفهوم ورددنا عليه في هذه المسألة. ثم بعد ذلك بدأنا نتكلم عن النجاسة الكثيرة التي وقعت، النجاسة التي وقعت في الماء الكثير، وقلنا أن التغير قل أو كثر، كان قليلا أو كثيرا ينجس هذا الماء. وتكلمنا عن النجاسة المعنوية أو التقديرية، النجاسة التي اختفت آثارها من لون أو طعم أو رائحة، كيف نقدر أشياء لتدلنا على نجاسة الماء بهذه النجاسة أو لا. ذكرنا الخل والحبر والمسك. ثم أخيرا بعد ذلك انتقلنا إلى قضية هامة تتعلق بالنجاسة الماء الجاري، وذكرنا مذهب القديم والجليد، وبعض المحققين قالوا بقول القديم أن الماء ينظر إليه ككل، فإن وقعت فيه نجاسة فالعبرة عندنا بالتغير، هذا قول. أما الجديد فإنما نظر إلى كل جرية نظرة مستقلة، وقال حالات النجاسة: النجاسة المتحركة بنفس سرعة الجرية، أو النجاسة التي تتحرك بشكل بطيء حتى أن الماء الذي يأتي من الخلف يمر عليها ويعبرها، أو النجاسة التي تبقى في مكان واحد وتمر عليها أو يمر عليها الماء. ذكرنا هذه المسائل، وأرجو أن يكون الأمر واضح، ونؤجل مسألة الشك إلى المرة القادمة مع الكلام على القلتين ومقدار القلتين وما حدث في هذه المسألة من تطور من تطور في المكاييل والأوزان كما سنبين إن شاء الله تعالى. نكتفي بذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كان هناك سؤال. إن شاء الله لو في أي سؤال متعلق بموضوع الدرس الشيخ يجيب عنه إن شاء الله. لو في أي سؤال يعني برجاء كتابة السؤال حتى يجيب الشيخ عليه. حفظكم الله يا شيخ، ولكن هل يجب أن نتبع مذهب إن شاء الله؟ لعلنا نضع رابط للمقدمة أو لمحاضرة يعني مقدمة للشيخ كان تكلم فيها عن حول المذهبية وحول قضية التزام أحد المذاهب، يعني لعلنا إن شاء الله نضع رابط يبين هذه الأمور. حتى أنت ممكن تدخلي على الموقع عندنا، موقع الرواق الخاص بفضيلة الشيخ، وإن شاء الله تجدي في حلقات المنهجية التلقي الفقهي يجيب الشيخ فيها على هذه الأمور بالتفصيل. بارك الله فيكم. تلخيص قول مالك رحمه الله ومن وفق. طيب لو أن مياه الأنهار تغير طعمها بسبب النجاسة، هل تكون نجسة؟ بالنسبة للأنهار والبحار هذا أمر مستحيل يا جماعة لعظم الماء فيها. نتكلم في قضية يعني ترعة صغيرة، مسرح صغير، خلاص هو فيه ماء كثير ولكنه ليس بالكثرة الموجودة في الأنهار والبحار. فمن الصعب ان احنا نقول ان ماء البحر او ماء المحيط او ماء النهر العظيم انما يتنجس بمثل هذه دي محتاجة الحقيقة في الحالة دي يعني كما حدث في العراق في عصر هلاكو، عندما جاء هلاكو وقتل المسلمين والقى بهم في دجلة وفي الفرات فتغير لون الماء بدمائهم وغير ذلك. هذا هو الكلام، انما الامور المعتادة لا هذا امر مستحيل لعظم كمية المياه في البحار والأنهار. ما معنى أنه يجوز أن يغترق من أي موضع شيء؟ يغترف يعني يغترف الماء، يعني يأخذ ماء، يأخذ ماء. الغرفة اللي هي مقدار ما تحمله أو ما يحمله الكف، مقدار ما يحمله الكف، فهذا هو المراد بالغرفة. خلاص، فيغترف أي يأخذ ماء من أي جانب أو من أي ناحية من النواحي. طيب إن شاء الله احنا نترك بقى ما معنى إذا غاب، ما معنى إذا غاب قضية الهرة أو الطفل أنه إذا غاب. إذا غاب يعني القط أو الهرة قدامنا أكلت فأر ثم خرجت وغابت عن أعيننا، ثم عادت بعد فترة من بعد ربع ساعة نصف ساعة وليس في فمها أثر لهذه النجاسة، يبقى عشان نحكم إن النجاسة باقية في فمها أمر ليس يقيني ولكنه أمر مشكوك فيه، والشك لا يقوى على رفع اليقين. طيب إن شاء الله نترك الإخوة والأخوات الأسبوع ده يذكروا كويس ويسمعوا الإعادات، ولو في إن شاء الله أي سؤال ممكن نتواصل مع إدارة الموقع يعني أو المعهد، وإن شاء الله ترسل لنا الأسئلة حتى يجيب الشيخ عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.